بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الأخير من هذه الدورة، والتي عنيت بقراءتنا والتعليق بما يسره الله عز وجل على هذه الرسالة العظيمة النافعة الموسومة بمسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وللتذكير بأن هذه الرسالة صنفها المصنف رحمه الله لبيان الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، والمقصود بأهل الجاهلية الكتابيون والأميون. توقفنا عند المسألة السادسة أو المسألة الستون والحادية والستون، توقفنا عند المسألة الستين والحادية والستين، وهي قول المصنف: افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. وهذا ظاهر عند اليهود، أنهم يفترون على الله تبارك وتعالى الكذب، يفترون عليه الكذب و يبتدعون أحكاما من عند أنفسهم، وكذلك النصارى كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الآية. واليهود كذلك افتروا على الله تبارك وتعالى أمورا كثيرة. كذلك يدخل في ذلك الكلام في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا وللأسف من الأمور التي انتشرت في زماننا، وللأسف الشديد بعض الناس يسول له الشيطان الرجيم أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، بدعوى أنه يعني يستحي إذا سئل عن أمر، أو تستحي إذا سئلت عن أمر، لا سيما إذا كان صاحب شهادة أو كانت صاحبة شهادة عالية، فيستنكف. وهذا لا شك أنه من فعل الشيطان الرجيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وأعلم الخلق في شرع الله، عندما سئل عن أحب المساجد أو أحب البقاع إلى الله قال: الله أعلم. شر البقاع إلى الله قال: الله أعلم، حتى أعلمه جبريل عليه السلام بأن أحب البقاع إلى الله المساجد وشرها الأسواق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان لا يستزله الشيطان في هذا الباب الخطير بأن يتكلم في شرع الله عز وجل وأن يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى، لأن الذي يتكلم دون علم إما أن يدخل في الدين ما ليس منه بسبب جهله، أو أن يخرج من الدين ما هو من أصوله وأحكامه. وحتى لو أصاب الحق لكنه يأثم كونه تكلم بغير علم. قال كذلك المسألة 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذه التي تسمى بالوشاية، بالوشاية يعني أن أهل الباطل يوشون بأهل الحق عند السلاطين والحكام، وهذا يعني ديدا أهل الباطل أنهم إذا ما استطاعوا أن يجابهوا أهل الحق بالحجة والبيان لجأوا إلى هذه الأساليب الرخيصة الدنيئة، بأنهم يوشون بهم عند الحكام والسلاطين وأصحاب الأمر، كما فعل ابن أبي دؤاد، وكما فعل أعداء شيخ الإسلام تيمية، وكما فعل أعداء دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. ومعلوم من سيرته يعني الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كيف أنه طرد وعودي، ولأن بسبب وشاية أهل الباطل، حتى قيض الله تبارك وتعالى له عندما جاء إلى الدرعية، وقيض الله له الجلوس مع الإمام محمد بن سعود، وذلك بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم بمشورة زوجة ابن سعود ثانيا كما هو معلوم في سيرته. فالمقصود أن هذا أسلوب متبع إلى يومنا هذا، التشويش والتهويش والتشغيب والإرهاب الفكري. طبعا هذا إذا كانت لهم شوكة، لا، إرهاب مباشر، تفتح السجون ويزج بأهل الحق ويعني يؤذون إذاء مباشر كما وقع الأمة كالإمام أحمد رحمه الله. وإذا لم يستطيعوا، لم تكن لهم شوكة، أعني أهل الباطل، فإنهم يلجؤون لهذه الأساليب، وهذا موجود كما قلت حتى في زماننا من تشويه صورة الأخيار. وللأسف بعض من ينتسب للدعوة أعطى الفرصة لهؤلاء الظلمة، لهؤلاء الفسقة، للمنافقين، أعطاهم الفرصة لكي ينالوا من أهل الحق والحق، لكي ينالوا من الحق وأهله بالأفعال الهوجاء، بهذه الأفعال الباطلة من قتل غير المسلمين والتدمير وما إلى ذلك. فأعطوا هؤلاء المنافقين الفرصة وأهل البدع الفرصة، وتجد الآن يعني من أهل البدع من سبابة الصحابة هؤلاء الذين هم تاريخهم مظلم، وهم أحفاد اليهود وربيبة اليهود وبذرة اليهود، عبد الله بن سبأ، فتجدهم الآن وهم أصحاب التاريخ المظلم حتى في التاريخ المعاصر من التفجيرات واختطاف الطائرات وقتل الآمنين في الحرم وفعل المجازر لأهل السنة والجماعة. تجدهم الآن هم من يخرج علينا بهذه التصريحات ويسم الآخرين بأنهم إرهابيون. سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت، وهذا بسبب الجهلة من بني جلدتنا ممن أعطاهم الفرصة ولم يلتزموا بكتاب ولا بسنة ولا بقول عالم. فالله المستعان. المهم أنهم إذا لم يستطيعوا أن يجابهوا أهل الحق بالحجة لجأوا لهذه الأساليب الباطلة. قال رحمه الله مسألة تليها، قال: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذا من الذي قاله؟ من قال هذا الكلام؟ قوم فرعون وهم المفسدون. وهل هناك فساد أعظم من الشرك بعدما أله فرعون الخبيث؟ هذا قمة الفساد، ومع ذلك يرون أنفسهم مصلحين واتهموا أهل الحق بأنهم مفسدين. قال: وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل، يعني أن أهل الحق يفسدون في الأرض وينتقصون دين الملك وآلهته وتبديل الدين. هذه كلها حجج واهية وحجج ساقطة يتذرع بها أهل الباطل. أتيتون بدين جديد، أتيتون بأمور ما نعرفها، أتيتون بأمور تخالف ما عليه الآباء والأجداد، أتيتون بأمور فيها شيء من التضييق على الناس. كل هذه من التشغيبات التي يشغب بها أهل الباطل أهل الحق. ولذلك لابد المسلم والمسلمة أن يوطن نفسه وأن لا يترك ما عليه من الحق، كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي في لقاءة سابقة كلمة الإمام أحمد رحمه الله: لا نترك ما نحن عليه من الحق لشناعة شنعت. لو صاحبنا أهل الباطل لا ننهزم ونبدأ نعطيهم ما يريدون، بل لا بد من الثبات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد من المرابطة والمصابرة، وطريق الدعوة يحتاج إلى 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 جهاد. يخطئ من يظن أن فقط الجهاد يكون في ميادين الوغى وفي ميادين المعارك، يخطئ، بل قد يكون الجهاد جهاد أهل البدع أعظم أجرا وأكثر شراسة، ويحتاج إلى تضحيات أكثر وأكبر من مقارعة الكفار في ميادين القتال. وما عليه العلماء من هذا الثغر العظيم، لأن ما في أحد يختلف أن اليهود والنصارى أعداؤنا وأن الكفار أعداؤنا، ما أحد يختلف، لكن من الذي يكشف ما يسمى بالتعبير المعاصر الطابور الخامس، هؤلاء أهل البدع وأهل الزندقة وأهل النفاق الذين ينخرون في جسد الأمة، من الذي يكشفهم؟ قبل سنوات تكلم 15-20 سنة كان العلماء والدعاة وطلبة العلم لا يستطيعون ويحاربون ويجابهون من قبل أقرب الأقربين لهم، إذا تكلموا مثلا عن سبابة الصحابة أو تكلموا عن أهل البدع قال لا يا أخي لا تفرقون، مو معقول يقولون هذا الكلام يا أخي، والله يقولونه، والله هذه عقيدتهم مسطرة في كتبهم بتحريف القرآن وسب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين وتأليه أئمتهم والشرك بالله العظيم، لا لا مش معقول. وكنا نحارب من الأقربين. الآن سبحان الله بعدما ظهرت الفضائيات وظهرت وسائل التواصل ظهر عوارهم. طيب لو لم تظهر هذه الأمور عن الوسائل، من الذي سيحذرهم؟ من الذي سيبين لهم؟ من الذي سيرد باطل هؤلاء أهل البدع بعد الله تبارك وتعالى قيض هؤلاء المصلحين؟ فلذلك دور العلماء عظيم جدا. فالشاهد أنهم يتهمون أهل الحق بهذه الصفات الذميمة، ولا يلتفت أهل الحق لمثل هذا التشنيع، وما افتروا عليهم وعلى أشخاصهم فعند الله تلتقي الخصوم، لكن لا بد من المدافعة. نعم. قال دعواهم، مسألة تليها، قال دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه، يعني هذا رد على اليهود. اليهود عندما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام تذرعوا وقالوا لا نؤمن بما عندنا، أي من التوراة، والله عز وجل كذبهم سبحانه وتعالى، الله عز وجل كذبهم في هذه الدعوة، لأنهم في حقيقة الأمر وفي واقع الحال هم كفروا بما هم عليه وكفروا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. ما أتى موسى بالشرك حاشاه عليه الصلاة والسلام، وما أتى عيسى بالشرك حاشاه عليه الصلاة والسلام، فما بالكم تشركون. ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، هذا ما فعلته اليهود في يوم عاشوراء من أفعال وتعظيمات لهذا اليوم ما أنزل الله بها من سلطان. وعاشوراء هو العاشر من محرم، وفي هذا اليوم عندما سألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يعني يفرحون في هذا اليوم لأنه أو يتعبدون في هذا اليوم لأن الله عز وجل نجى فيه موسى وأغرق فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم، وصدق عليه الصلاة والسلام، فصامه وأمر بصيامه. طبعا هذا الأمر في يعني تعلمون بارك الله فيكم أن صيام عاشوراء مر بأطوار لا داعي الدخول فيها حتى لا يعني يذهب إساط الوقت بين أيدينا. المهم أمر ثم بعد ذلك نسخ صيامه وصار مستحبا بعدما فرض صيام شهر رمضان. فالمقصود أنه هم زادوا بهذا الأمر بهذا بتعظيم هذا اليوم بهذه الصورة التي ابتدعوها. وكذلك قال ونقصهم منها، يعني يزيدون في العبادات تارة، وهذه الزيادة من عند أنفسهم على حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم الفاسدة، وتارة ينقصون من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم أيضا بدافع اتباع الهوى. ومعلوم أن الزيادة في العبادة أو أن النقصان منها هذا ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى، حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مبلغ عن ربه صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أنه في بداية الدعوة كان يود عليه الصلاة والسلام لو أنه يعني عندما بعدما هاجر كان يود لو أنه يستقبل الكعبة في صلاته، ولكنه ما أمر، وهو عبد لله عز وجل، ليس له أن يشرع من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. كان يود، ولكنه مع ذلك ممتثل بأمر الله عز تبارك وتعالى، يصلي جهة بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. فليس لأحد أن يزيد أو أن ينقص أو أن ينقص. كذلك قصر الصلاة ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب أولى غيره. الله عز وجل هو الذي شرع له القصر في الصلاة، يعني حتى أنه في غزوة الخندق عليه الصلاة والسلام معلوم، عندما قال لي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، لأنه كانوا في حال تحفز وترقب المشركون من الطرف الآخر من الخندق خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصحابة من الجهة الداخلية، فكان كل إنسان يعني واقف والخطر شديد. فلم تكن في تلك الأثناء صلاة الخوف قد شرعت. إذن ليس من عند أنفسه، ليس من نفسه عليه الصلاة والسلام شرع العبادات. المهم أن الزيادة في العبادة أو الإضافة عليها والإنقاص منها هذا ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى. هم أعني أهل الجاهلية، سواء من اليهود أو من النصارى أو من المشركين الأميين، زادوا وأنقصوا من العبادات وفق أهوائهم. فقال ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات. هذا فعلته قريش. قريش في الحج ما تخرج إلى عرفات، لأن عرفات من الحلم، فهم يقفون بمنى أو مزدلفة لأنها من الحرم. لماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم الحمص، ما نخرج من الحرم. كيفكم هو؟ حتى الحج في واسطة؟ لا، ما في، فتعممون. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه. قول المصنف كذلك تركهم الواجب ورعا، تركهم الواجب ورعا، وهذا من الأمور يعني المضحكة، هذا الذي يسمى الورع البارد، بل هذا ورع محرم. يعني ما أراد المصنف أن يشير إليه هو ورع محرم أصلا، يعني أمر متناقض. ومثال ذلك ما يفعلونه من أنهم يطوفون، والعياذ بالله، النساء والرجال يطوفون عراه بالبيت. لماذا تفعلون هذا الأمر؟ لا نطوف ببيت الله عز وجل بثياب قد عصينا الله تبارك وتعالى بها. شوف سبحان الله، العذر أقبح من ذنب. يقول هذه الثياب عصينا الله في بها شرب الخمر، فعلنا المعاصي، فعلنا، فما نطوف البيت ببيت الله. هو فالحل نكون عراة، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهذا ورع كاذب، وأيضا خالفهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعد ذلك تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. هذا أيضا هذا يظهر في حال النصارى، كما قال الله عز وجل ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأيضا يظهر في بعض من ينتسب إلى الإسلام من المتصوفة، يعيش أحدهم في المزابل كالقطط، ويعيشون في عند القبور وفي الأماكن الخربة. لماذا؟ يقول نتقرب بذلك إلى الله. هذا فعل مبتدع، هذا فعل مبتدع. طبعا هذا يختلف أن يعيش الإنسان في شيء من الزهد والتقشف، هذا أمر مختلف. والناس ليسوا سواء، من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، لو اغتنى لفتن، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، لو افتقر لفتن، كما جاء عن أظن سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ الشكمني أحد الصحابة الكبار الأنصار رضي الله عنه المهاجرين والأنصار، كان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم يعني لا تفقرني، اللهم الفقر لا يصلح لي ولا أصلح له. من الناس كذلك، فكل بحسبه. فهناك من يعني مثلا مثالين وأنموذجان عندنا في هذا الباب: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، صحابيان جليلان لهما المقام الكبير على الرأس والعين، عالمان عابدان. عبد الله بن عمر يجنح في حياته إلى الزهد والتقشف وغلبت عليه العبادة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس غلب عليه العلم وشيء من التوسع في حياته، حتى أنه يذكر أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر. شوف عامة الناس يعني تفضل أو تقدر من تراه يظهر العبادة، قد يكون هذا جاهل أو قد يكون أقل علما من آخر فتح الله عليه بالعلم عالم، ولكنه ليس في عبادته كها. فالناس عامة الناس تقدم العابد على العابد، هذا الذي أريد أن أصل إليه. فهذا الرجل جاء إلى عبد الله بن عمر وسأله في مسألة، فقال له عبد الله بن عمر: سل عبد الله بن عباس، يعني إنه أعلم. فقال هذا الرجل: قال ذاك رجل عن عبد الله بن عباس يقول: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني إنه يشوفونه والله يتوسع بالرزق وكذا، فهذا غير مستحسن عند العوام. المقصد أنه يعني الناس يختلفون، وكون الإنسان يترك الشيء زهدا لا حرج عليه وهذا يناسبه، لكن لا يحرج على الآخرين ولا يحرم عليهم ما أباحه الله عز وجل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولو آخر توسع فيما أباحه الله تبارك وتعالى وأظهر نعم الله عز وجل عليه واستعان بما أتاه الله عز وجل من مال وصرفه وأنفقه فيما يرضي الله عز وجل، في يعني كما جاء في الحديث: سلطه على هلكته في الحق، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذه أيضا مسألة أخرى تجرون، وهي: هل الأفضل، أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، أيما أفضل؟ ما رأيك؟ أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر، الغني الشاكر. تبون تكون أغنية الظاهر أنت، ها؟ الفقير، الفقير الصابر أفضل. نعم، العلماء اختلفوا كما اختلفتم. من العلماء من قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومنهم من قال العكس. كثير من النصوص ترجح الفقير الصابر، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الكبير، ذكر هذه المسألة وحررها، وخلاصة الكلام فيها أن كل بحسبه، كل بحسبه. تارة يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وتارة العكس. المقصود أن الإنسان لا يتمنى الضرر لنفسه، يعني بعض الجهلة من هؤلاء المتصوفة من حماقتهم يدعو الله عز وجل أن يبتليه، يدعو الله أن يبتليه. لماذا؟ ليري الله عز وجل صبره، هذه حماقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيش؟ لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا أيضا من جنس العدو، عدو للنفس، عدو للإنسان. كيف تتمنى بدل أن تقول أن تسأل الله عز وجل السلامة والتوسع في الرزق، وأن يبارك لك فيما آتاك، وأن يمدك بالصحة والعافية والمال والولد، وأن يجعل ذلك إعانة لك على طاعته، تسأل الله أن يبتليك؟ سبحان الله، يعني حماقة، جهل. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يغنيه غنى لا يطغيه، وأن يغنيه غنى، وأن يعينه على شكر هذه النعمة. هذا الدعاء الجميل. اللهم أن نسألك أن تبتلينا بالنعم فتعيننا على شكرها، لأننا كلنا سنبتلى، كل إنسان مبتلى، والابتلاء إما أن يكون بالسراء أو بالضراء، عدل، كل إنسان مبتلى، كما قال الله عز وجل ليبلوكم، قال ابن عباس إيش؟ ليختبركم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن كل إنسان مبتلى، لكن هذا الابتلاء إما يكون بالسراء وإما يكون بالضراء. السراء من عليك بالأمن والأمان والزوجة والولد والمال والصحة والعافية والذكر، يعني نعم عظيمة، كل نعمة هذا ابتلاء. والضراء مرض، فقر، إصابة بحبيب، موت، يعني حروب. فلماذا تسأل الله أن يبتليك بالضراء؟ سله أن يبتليك بالسراء. وطريقة النجاة من هذا الاختبار، إذا ابتليت بالسراء، طريق النجاة من هذا الاختبار الشكر. رزقت نعمة، شكرت الله عليها، بإذن الله تكون قد نجحت بهذا الاختبار. وطريق النجاة والنجاح إذا ابتليت بالضراء الصبر. إذن نسأله أن يبتلينا بالنعم وأن يعيننا على شكرها. المال ما هو شيء، وهناك كلمات يعني جميلة وطريفة، لو كنت أدري الخاطرة لأتيتكم بها. للسلف كيف أنهم يعني يذمون الفقر، لأن الفقر يعني ليس كل إنسان يصبر عليه، ولكن الغنى أن يوسع سعى نفسه في الحلال دون تبذير، وعلى أهل بيته دون تبذير، وأن يصل أرحامه، وأن يفرج على المسلمين، وأن يقضي ديونهم، وأن يعينهم. الآن شوفوا غالب اللجان طرارة، صح لو صح؟ غالب اللجان، إحنا عندنا الآن في المسجد عندي سوينا جماعة جزاه الله خير وقف في اليمن قبل تقوم الحرب هذه، والحمد لله رب العالمين، الله يسر، وخلال 5 سنوات في بس في رمضان نفتح الجمع. استطاع الأخوة جزاهم الله خير أن يشتروا أرض 500 متر زاوية في منطقة إب في اليمن، وبنوا عليها وقف 3 أدوار. خلص نتيجة للحرب، مو هذه اللي قبلها صارت أول مرة أيام عبد الله صالح والقصة هذه، ارتفعت إيش الأسعار. المهم إحنا الآن المشروع خلص، صار له سنة، خلص وقف لأعمال الدعوة والخير، تأجير محلات وشقق وكذا لوريحة كل للمحفظين وإلى آخره. الوقف الآن مطلوب 20,000، لأن المقاول اللي هناك، أنا كان عندي مؤذن هو جزاه الله خير بالترتيب مع جمعية حياة التراث فرع بيان ومشرف، كان ترتيب عن طريقهم وجمعية الحكمة في اليمن، لمعرفتهم بالأخ الشيخ المؤذن عندي الآن صار إمام، لثقتهم به هناك في اليمن، قالوا يبا احنا بنكمل لكن الفلوس تجي بعدين إن شاء الله. قلنا خير، كمل المقاول الآن مطلوب 20,000، صار سنتين قاعد يسدهم، قاعد تنقل من تاجر لتاجر. لو جاءنا شخص ممن وسع الله عليه، ترك العشرين ألف، ترى 20,000 عند من وسع الله عليه الخردة هذه يعني ماكو شيء،
كعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، يكون صاحب قضية، صاحب دعوة. فانظر إلى الفتح العظيم الذي سيكون من جراء هذا الأمر. فنعم المال الصالح رجل الصالح هذا الخبيث. ما نذكر اسمه تنزيها للمسجد في الكويت عندنا معروف، اللي أمواله شبهة، كوهين يسموه، دعاة كوهين معروف، اللي عنده محطات بنزين وعنده للأسف. هذا الرجل الذي لا يحسن الكلام العربية وفلوسه من شبهة، لكن صاحب قضية، كم قناة عنده، كم قناة عنده، كثر وكلها سموم وباطل. وصدق الله، إن الذين كفروا سينفقون أموالهم، ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وين ربعنا؟ قلوا بذاكنا بالخطبة يبقى بس خلاص، ما نبي آبار، كذبنا الكرة الأرضية طلعنا آبار، ما نبي آبار، سووا قنوات فضائية. جبت لهم مرة أذكر إيش التكلفة، حسبانهم ملايين، مو ملايين ترى، 100,000 دينار ولا 150,000 دينار. شو المانع تقول هذه العمارة وقف لله عز وجل، وتصريف وقتها في يعني أموالها في الدعوة إلى الله، ما نبي كفالة غيرك لك في الإنتاج. يعني أنت كتاجر لا يكون اهتمامك في نصر الخير والإسلام كاهتمام المواطن البسيط. هذا مساكين بيسوي استقطاع 10 دنانير و15 دينار، جزاه الله خير سادي بارك الله فيه، لكن أنت اللي الله موسع عليك وعندك ملايين، عسى الله يبارك لك ويزيدك من فضله يا ربي. يفترض يكون التصدق والإنفاق على المستوى اللي أنت فيه يا أخي. أنا في رأيي لو تعارض الأمر، في رأيي لو يعني ما في تعارض، لو تعارض بين أن عندنا 100,000 دينار نسوي مسجد أو قناة فضائية، أقول لك لا سوي قناة فضائية، لأن المسجد الحمد لله إحنا يهود ونصارى ما نصلي بالكنائس، أيما حضرته الصلاة فليصلي، يقول صلى الله عليه وسلم. يا أخي لو تروح تبني لهم عريش، عريش بس عريش، وتبدل لهم تحفر لهم بير 250 دينار توضون منه انتهى. ما زلنا في عقلية الستينات والسبعينات إلى الآن، دار أيتام، مستوصف، حفر بير، طباعة مستوصف. يا أخي خلاص سو شيء ثاني بارك الله فيك. خطبت خطوة بهذا النوع صلى الله عليه وسلم قبول في مسجد، يعني أنا عارف أن تقصت أن في بعضهم بعض التجار وكذا، الله عسى الله يبارك لهم. فيعني هذا الكلام من لجانة تتوقعون بعد الخطوة، واحد من الشباب سبحان الله قال لي محمد أنا مستعد آخذ تورق 50,000 دينار بعطيك إياه عشان تسوي قناة. قلت لا تأخذ على الزكير، لا توهقني وتوهق نفسك، الكلام ما كان لك، كلام كان حق أخواننا زعما. المقصود أنه يعني زبدة الكلام حتى لا نذهب بعيدا، نرجع مرة أخرى أن قضية المال مو صحيح. ترى أن احنا كلنا نعيش دراويش. أنا أسعد عندما أسمع والله فلان من الأخوة فتح له مشروع تجاري، وفلان من الأخوة فتح له كذا فتح له كذا، أسوق لهم دعايات، وساعات أشد عليهم وأعصب وأزفهم، أقول يا أخي أنت عندك الأمر الفلاني، عطني كروتك، عطني كذا، وزعها للشباب أعطيهم، ليش ياخذون من فلان وسين وصاد وعين؟ ليش؟ أنا بنقويك إحنا حتى تنفع بإذن الله عز وجل. المقصود الزبدة إن تحريم الطيبات من الرزق هذا من أمور البدع، الإنسان يتمتع بما أباحه الله له، وكلوا واشربوا من رزق الله، علينا أن نشكر الله على هذه النعم وأن نسأله المزيد منها ومن خيره. فيد الله سحاء بالليل والنهار، كنوزه لا تنفد، لا غنى لنا عن فضله، فنسأله المزيد من النعم وأن يعيننا على شكرها
وأن يعيننا أن نسخر هذه النعم في طاعته بهذه النوايا الصالحة، يبارك الله عز وجل في أرزاقنا. أيضا ترك الزينة في اللباس، وهذا أيضا يفعله بعض الناس، يعتقد أن هذا الأمر من 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 الزهد والورع. المهم الأمر المذموم أن يكون لباس المسلم غير نظيف، غير نظيف أو رائحة يعني سيئة. نقول هنا أنت تجاوزت الحد الشرعي، وقعت في المذموم. أما نوعية اللباس، والأمر الثاني أيضا أن لا يخالف ما عليه عرف بلدي. ما جينا واحد الآن يلبس عمامة، مش حاجة تلبس عمامة، سنة؟ لا مو سنة، أنت فهم غلط. هل هناك حديث يوصي بلبس العمائم؟ أبدا. يا أخي بقلد النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، لكن في قاعدة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره الخاصة التي ما جاء الدليل ببيان استحبابها والأمر بها، بشرط ألا تعارض ما أنت عليه من عرف البلد، حتى لا يكون لبس شهرة. إيش رأيكم حين واحد دخل عليه في المجلس ولابس عمامة، ما يكون لبس شهرة؟ بكل بطالة، صح ولا صح؟ لا يا أخي، تلبس كما يلبس الناس. أذكر حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل إليه الرجل الأعرابي ما يعرفه، يعيش في الصحراء، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم ابن عبد المطلب؟ ما يعرفه، دليل أنه لم يكن متميزا. أيكم ابن عبد المطلب؟ هذا هو، فأنت تميز الإنسان. فأهم شيء يكون اللباس إيش؟ نظيف. والله عبد تشتري ثوب متر الدينار، تشتري ثوب متر بمية دينار، هذا كل بحسبه. الواحد اللي على الله ثم على المعاش ما يبقى فلوس يعني هبابك في الشهر، ما يصلح يشتري ثوب متر بخمسة وبستة المتر تكلم. لكن واحد الله موسع عليه يشتري، مشكلة. ومثل هالمركوب سيارات يعني، وهذا مما ابتلينا به الآن، واحد ما ليش يتحمل أقساط عشان أخذ سيارة والله بكذا قيمتها. لكن شخص آخر الله وسع عليه، أو الله وسع عليها، ومن بيت خير، وش المانع؟ شو اللي يمنع؟ حرام؟ ليس بحرام، بل قد يكون أمر إيش؟ أمر مما يحبه الله، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عندك فلوس وسيارتك ربع، ولا سيارتك مدير مدري كم، ولا لا يا أخي، تمتع، أخذ بما أباح الله لك، ما لم يكن في إيش؟ كبر ومخيلة وإسراف. فكل بحسبه المقصود يعني. لكن الضابط العام في موضوع اللباس أن لا يكون لباس شهرة، أن لا يكون لباس قذر وصخ. بعض الناس، وهذا قليل لكن موجود، ما يهتم بهندامه، لا يهتم بشكله، ويظهر لها اسم الدين. يا أخي ليس من الدين، أنت فاهم غلط، ليس من الدين. إن الله جميل يحب الجمال في الحدود الشرعية التي لا توقع الإنسان فيما حرم الله. طيب اللي بعدها يقول دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وهذا ظاهر أيضا، ظاهر، يحسبون أنهم على شيء، يدعون الناس إلى ما هم عليه من الشرك والكفر والبدعة، ويحسبون أنهم على شيء. وهذا أيضا حال أهل البدع، يفعلون هذا الأمر ويعتقدون أن يعني أن ما هم عليه هو الحق، مع أن ما هم عليه هو الباطل. بعدها قال دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، وهذا والعياذ بالله حال المعاند، حال المكابر. ومن كان كذلك قلما يفلح ويهتدي، يعني الذي يعني فرق أخواني وأخواتي، الذي يفعل المنكر أو يدعو إلى المنكر وهو منكر أكيد، أنا ما أقول أنه حلال أو جائز، لكن فرق بين الذي يفعل المنكر أو يدعو الناس إلى هذا المنكر وهو جاهل، وبين الذي يفعل المنكر ويدعو الناس إلى فعل هذا المنكر وهو عالم أنه منكر. واضح؟ يعني الأول جاهل، فهذا يعني تكون توبته وهدايته قريبة، لأن الظن إذا جلسنا معه وبينا له وفهمنا ما هو عليه من باطل بإذن الله عز وجل سيقبل الحق، لأنه فعل هذا الأمر عن جهل بخلاف الآخر. الثاني فعل الأمر عن تعمد واستكبار وتكبر وأخذته العزة بالإثم، فهذا قل ما يفلح وقل ما يهتدي، ما أقول ما يهتدي قل ما، يعني غالبهم، لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل ختم الله على سمعهم وأبصار، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم وطبع بسبب كفرهم واستكبارهم وإصرارهم وعنادهم. ولذلك كم واحد آمن من اليهود في القديم والحديث؟ كم واحد؟ قليل. بينما النصارى في القديم والحديث كم واحد من كثير، ألوف مؤلفة إلى يومنا هذا. أسرع دين ينتشر الإسلام، ومن منكم من ذهب إلى أوروبا وأمريكا وزاره يعرف ما أقول جيدا، تجد شخص كان الله ويسيم الصلاح واللحية والثوب والسواك، شفت ما في أمريكا في أوروبا، وأخرى مثلا التزام ونقاب، يعني كانت إيش وسبحان الله، لأنه فعل هذا عن جهل. لكن اليهود كم واحد أمامهم؟ قليل، قليل جدا، لأنهم يعرفون الحق وخالفوا الحق عنادا، ولذلك قوم مغضوب عليهم، إثمهم أشد. قال المكر الكبار كفعل قوم نوح كما قال الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا أي عظيما، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذا الذي فعلوه، أضلوا كثيرا، يحسنون القبيح ويحسنون الشر ويحسنون كل شيء يخالف الشرع، يحسنونه ويزينونه، هم شياطين الإنس، وهذا موجود حتى للأسف بيننا من هؤلاء المنافقين الذين ينفذون ما يريده أعداء الإسلام في الشرق والغرب من الهجمة الشرسة على أهل الخير وعلى الخير وعلى الحق وعلى الإسلام، يبثون السموم، يضربون النصوص بعضها مع بعض، هذا صفحات جرائدنا والأسف، يضربون النصوص، يحاول أن يظهر أن هذا الدين متناقض والعياذ بالله، يحاول أن يظهر بأن الصالحين والصالحات أناس مرتزقة، أناس أصحاب مصالح. لماذا كل هذا؟ حتى ينفر الناس، حتى يزهدهم في الحق ويحببهم في الباطل. دائما يصورون أن ما عليه الغرب غير المسلم أنهم في حضارة وتقدم وكل شيء عندهم زين، طبعا هذا مو صحيح، أبدا مو صحيح. الغرب أمريكا وأوروبا مصائب، مصائب، معدلات الانتحار في السويد والنرويج والدول الاسكندنافية هذه من أرقى الدول على المستوى المادي، يعني أرقى الدول، ومع ذلك المفارقة من أكثر الدول في نسب الانتحار. لماذا؟ ليش؟ لو فكر هذا المخرف وأمثاله، لكن الله عز وجل طمس على قلوبهم. لماذا يعني؟ لماذا؟ فكر لماذا؟ أناس حياة مادية بحتة، والإلحاد منتشر بشكل كبير في أوروبا وفي أمريكا، اللي يسمونهم اللادينيين أو النان بليفرز، لا لا، ما أنا ماني لا ديني، يعني ما أؤمن والعياذ بالله. فما في قيود، ما في دين، ما في حلال وحرام، وفي المقابل طبيعة وجمال والعياذ بالله شهوات يرتع فيها كما ترتع البهائم، ومع ذلك ينتهي. فكر أيها المخرف، الجواب في الدين، في شرع الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف الكلمة حتى صعبة، والألفاظ قوالب للمعاني، كلما تسهلت الكلمة مخرجها يعني سهل معناها. ضنكا، ضنك، فهم كذلك، لأن ما في روح، ما في حياة روح، ما في دين، ما في علاقة بالله عز وجل، فلذلك يزينون كما زين قوم نوح. قال هنا بعدها: إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إما عالم فاجر، وهذا حال اليهود كما قال أحد السلف: من فسد من علمائنا والله المستعان، فقد تشبه باليهود لأنه ضل عن علم، ومن فسد من عبادنا فقد تشبه بالنصارى لأنه ضل عن جهل. نعم. بعد ذلك قال: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ميزان من موازين الشريعة، كل إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمظاهرات اللي خرجت بعد الرسوم الخبيثة المسيئة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنمارك وغيرها من الدول معروفة، خرج الناس والمسلمون في أغلب دول العالم، وبعضهم للأسف كسر المباني والمحلات وحرق السيارات ورفعوا اللوائح: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ردة الفعل أو يعني التفاعل مع هذا الأمر والغضب هذا شيء مطلوب، لكن ردة الفعل طبعا بهذه الصورة غير مقبولة. المقصود أنه طيب يا أخي أنت الآن كأمة الآن إسلامية، أخي إحنا ما إحنا بحاجة أنك تطلع وتكسر محلات، ما إحنا بحاجة أنك أنت تمشي في مسيرات لمدة ربع ساعة وترجع بيتك. النصرة الحقيقية الالتزام بسنته ظاهرا وباطنا، قولا وعملا وعبادة ودعوة. النصرة الحقيقية الذب عن سنته والدعوة ودعوة الناس إليها. يمس كلام كلام كل واحد يحسن الكلام. فلذلك هذا ميزان. قل إن كنتم، هذا رد على اليهود والنصارى ممن يدعي محبة الله، وعلى كل أحد تحب الله سبحانه وتعالى، هذا ميزان، اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا هو ميزان. إذا كنت فعلا تحب الله، تدعي أنك تحب الله، ولازم كل واحد يقول أنا أحب الله ولا يكفر طبعا، انظر لنفسك لترى صدق نفسك من 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 من, من كذب نفسك حتى تحاسب نفسك، انظر مدى قربك وبعدك والتزامك بهدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. قال: تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان يهود نصارى. يهود كل شيء يبون على كيفهم، يهود كل شيء يبون على كيفهم، العالم يدرون على كيفهم، يحطون قوانين على كيفهم، يقتلون من شاءوا، يصاحبون من يشاءون. زين في الدنيا حتى في الآخرة هم تشكي على كيفهم. نحن شعب الله المختار، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فقط، كل اليهود في الجنة لكن فقط النار كم يوم عندهم الجنة. طالما أنت يهودي أو نصراني إذن لن يدخل الجنة إلا من كان يهودي أو نصراني، هكذا هذا قولهم وهذا زعمهم. طبعا هذا باطل قضية، مو بالأماني، الأماني صنعت المفاليس، الأماني صنعت المفاليس، كل واحد يتمنى على أي مجال، مجال مثلا الدراسة بعض الشباب يتمنى ويحط له يعني يبني أبراجه، وحتى الفتيات والله وصلت دكتورة وجراح ووصل عالمي ونادوني بكل مكان والعملية سووا 5000 دينار وبعدين أبني كذا، يا ابني يا حلال أخونا في الله متوسط لحم الرافع بالثانوية متعثر ويبصير دكتور وجراح أمام. أو آخر مثلا والله أخي أنا بصير باكر تاجر والله وأملك العمارات ومجمعات والرأسدة في البنوك وأبتعاد أنصر الدعوة وأعطي وأعطي وأعطي، طيب هل فعلت؟ لا والله أخونا يقعد كل يوم من النوم الساعة 1 الظهر شلون يا أخي؟ السماء أعلى عز وجل وذي الأسباب. بعدها قال اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه المصيبة، هذه مصيبة المصارف، أنهم غلوا في أنبيائهم وصالحيهم بأن بنوا عليهم المساجد، وهذا كما رأت أم حبيبة رملة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عندما كانت في الحبشة، رأت كنائس في تصاوير فكأنها أعجبت بهذا الأمر، هذا ما العرب ما تعرف هذه الأمور، فبين لها صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر منكر وأن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله عز وجل، وهذا ما يجوز إنسان يبني كما يفعل الآن البدع، يبنون القبب على الأضرحة فتشد لها الرحال وتعبد وتدعى من دون الله عز وجل. سبحان الله، القبر نهينا أن نميز القبر بأي نوع من أنواع التمييز، فقط يدفن التراب الذي أخرج من الحفرة يعاد بس، فلا يجصص يعني بالجص اسميت الأبيض، لا يجصص، لا يبنى عليه، لا يكتب عليه، والكتابة محل خلع، الكتابة الأصل الكتابة المنع، لأن جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن يكتب على القبر، ولكن العلماء أجازوا الكتابة على القبر إذا لم يكن ثمة وسيلة أن يعرف بها الإنسان قبر صاحبه. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وضع صخرة حجرا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسئل فقال عليه الصلاة والسلام أعرف بها قبر أخي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن ثمة وسيلة غير الكتابة حتى أعرف القبر وأتي ويعني أدعو له وأزوره وما إلى ذلك، يجوز الكتابة والثواب فقط فلان من فلان. في الكويت ما في حاجة حسب ما أعلم، ما في حاجة، لأن جزاها الله خير دولة وفقها الله في البلدية الإدارة المخصصة لموضوع المقابر، يعني القبور كوضع القسائم مخططة، وكل قبر له رقم وكل صف له رقم، فيستطيع الإنسان بهذا الرقم أن يصل. على كل حال لو الإنسان خشي أن هذا الرقم صعب يوصل أو كذا، فرأى أنه دعت الحاجة للكتابة ليعرف بها هذا القبر، فإن شاء الله ما في بس، وإلا الأصل عدم الكتابة. سبحان الله، أذكر دخلت المقبرة من فترة في الكويت، الله أن يرحم موتى المسلمين، في قبر في المدفن القديم، طبعا مقبرة الصليبيخات أتكلم أنا، سبحان الله وضع عليه الحصى والجس الأبيض، سبحان الله، يعني الإنسان رغما عنه ينظر إليه تجد بارز بين القبور، مع أن ما لم يرتفع عن الأرض ولا شيء أبدا، والحمد لله الدفن في الكويت على السنة، اللهم رب العالمين صلى الله يوفق القائمين لمزيد من الخير. فقط اللي سوى حط على القبر حصى وحط عليه جس أبيض بس، تجد كالشام ظاهر مميز. هذا لهذا الأمر نهينا عن هذه الأفعال مع القبر حتى لا يميز، لأن بعد التمييز يكون إيش؟ مدعاة للغلو، والغلو مدعاة للشرك، فهذا مما وقع فيه أهل الجاهلية. كذلك قريب منها قال اتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم غلوا في هذه الأمور واتخذوا آثار أنبيائهم ما كان فيهم، ما كان يعني آثار الأنبياء يصلون فيها يعتقدون بركة هذه الأمور، والبركة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قطع الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين في بيعة الرضوان. هذه الشجرة ما لها أي خصوصية، فقط قدر الله عز وجل أن يكون جالسا تحتها. فعندما جاءه خبر مقتل عثمان، يعني إشاعة أن قريش قد قتلته، يعني إعلان حرب، دعا الناس وهو جالس تحت الشجرة، يعني ما لم يقصدها، تظل في, 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 في ظلها. فقال تعال بايعون، فالناس من جاية المسلمين غلوا في هذه الشجرة كحالهم، مثل ما فعل في الكويت مثلا الخضر، وفي شجرة هناك ورأيتها بأم عيني قريب هذا الأمر، من قبل سنتين تقريبا أحد الأخوة جزاه الله خير أراني تسجيل الفيديو بالجهاز النقال من هؤلاء من, 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 من أهل الجهل الذين يعظمون هذه الأضرحة والأمور، يذهبون إلى جزيرة فيلكة بالباصات، طبعا عبر النقال عبر العبارة، طبعا ينزلون نساء من هؤلاء من سبابة الصحابة ينزلون. طبعا مكان الخضر الآن في الكويت أزيل، لكن في مكان يعني موجود في في كما يزعمون في مكانه شجرة، شجرة يعني أغصان حتى ليس فيها ورق ولا شيء، عيدان هكذا ظاهر، رأيتها ينزلون ومسور هذه الشجرة بحجارة كيف تسور النخلة كذلك، فيأتون ويربطون ويعقدون عليها العقد الخضراء والسوداء. الحمد لله الذي عافانا، هذا موجود مع التحذير الشديد واقتلاع هذه الشجرة، ومع ذلك كيف يتعلق الناس بمثل هذه الأمور. اللي بعدها قال اتخاذهم السرج على القبور، كذلك إيقاد السرج، هؤلاء السدنة ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، يخدمون الأضرحة والقبور والقباب كما يخدم المسلمون الموحدون بيت الله الحرام، يوقدون السرج. ولذلك في أوقاف توقف من قبل من ينتسب للإسلام أوقاف فلوس يحطونها فقط وقف، ليس لطباعة مصحف، ليس لتحفيظ القرآن، لا وقف لهذه السرج، يعني أن زيتها ما يوقف على طول، يشترون زيت يحطون حتى توقد هذه السرج، يريدون يعني إضفاء هالة، إبهار الناس عندما يأتون ليستغلوا البسطاء المساكين والعياذ بالله، فيستمتعوا هؤلاء السدنة العيد. معنى العيد مناسبة تعود في كل سنة، عادة يعود عيدا تعود في كل سنة، أو مكان يعودونه يذهبون إليه تكرارا يقصدونه، أو يوما أو مكانا يظهرون فيه الفرح والسرور مجتمع عام. يعني هذه الأمور، يعني هذان المعنيان للعيد في المصطلح الشرعي، إما أن شيء يعاد سواء كان مكان أو زمان، شيء تذهب إليه تعوده تزوره تقصده بشيء من التعظيم وطلب الأجر والمثوب من الله عز وجل، أو يعود عليك كزمان تعظم زمانا معينا يوما معينا تظهر فيه احتفالا حزنا تعظمه بأي نوع التعظيم، هذا يسمى عيدا. أو أن تتخذ مكانا أو زمانا تظهر فيه الفرح والسرور، في مجتمع عام. لأن بعض الناس يقول طيب يا أخي عندما تنكر عليه تقول له والله الأعياد الوطنية أو المولد النبوي أو يقول لك يا أخي طيب شلون أنا اجتمع مع أهلك الخميس. يا حبيبي يا عيوني فكر، أنا قاعد أقول لك مجتمع عام، أنت مع أهلك طيب، إحنا ما نجتمع الخميس شلون؟ في أسر يجتمعون الأربعاء، في أسر اليوم يجتمعون، في أسر الجمعة. فإذا ما هو مجتمع عام هذا، نتكلم يوم يجتمع الناس فيه اجتماع عام في البلد، هذا هو العيد، وهذا طبعا لا يصح إلا في عيد الفطر والأضحى. فاتخاذ القبور عيدا يعني يزورونها ويعتادونها هذا منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فاتخذوا قبري عيدا. ما يجوز الإنسان يسافر ويقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا ينافي ويعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، لا تشد يعني سفر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الحرام والأقصى والنبوي، بس عدا ذلك ما تشد، لا تشد إيش بقصد العبادة، أما بقصد الأمور أخرى فهذا أمر ليس عبادة. قال الذبح عند القبور، نعم كذلك الذبح عند القبور وإن كان الذابح يريد التقرب لله، يعني عند القبر يذبح يقول ما بتقرب للقبر أنا بتقرب لله، تقول ما يجوز، لأن هذا فيه إيش تلبيس على الناس، واشترى الناس بنيتك، الناس عليهم ظاهر الفعل، ظاهر الفعل ما ذبحت في هذا المكان إلا تريد التقرب لهذا المقبور، وغير ذلك من المفاسد التي نهي عنها. نعم لتليها قال التبرك بأثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكم الحزام بعت مكرمة مك قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا أيضا موجود، يعني بعض الناس الآن يتبركون بالذهاب لبعض المتاحف وبعض الآثار، وكل ذلك لا يجوز، لأن البركة البركة من الله، تقول شيء مبارك وش الدليل انه مبارك؟ لازم يكون بدليل، وهذا الامر لا يكون الا من الله عز وجل. وقطعا ان هذه الاثار الموجوده الان المبتدعه ليست مباركه، لان ليس فيها دليل من الله تبارك وتعالى. فالبركه تكون في المكان كالمسجد الحرام تضاعف فيه الصلوات، او المسجد النبوي، او الاقصى، او ان تكون البركه في الزمان كرمضان عشر الأواخر ذي الحجة، عشر الأواخر ذي الحجة يوم عاشوراء الزمان مبارك لأن فيه فضيلة هذا الصيام. فالمقصود أنه البركة تكون من الله عز وجل. لبعدها قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة على الميت، كل مسائل معروفة من فعل الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. هذا للأسف بعض الناس إلى الآن على هذا الدرب، وللأسف نقولها مع شديد الأسف إلى الآن تجد من الناس من يفعل هذا الأمر ولا يعلم أنه بذلك لا يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأن الناس سواسية عند الله عز وجل ولا فضل بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه شريعة الإسلام. وعمر بن الخطاب هذا القرشي العدوي بعد الإسلام ماذا كان يقول؟ يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. تخيل قرشي فيرى هذا العبد الأسود سيد من سادات المسلمين، أنه مؤمن موحد، هذا هو الميزان. أما الذي يصر على هذه القضية الطعن في أنساب الآخرين وأن يفخر بحسبه وكأنه نازل السماء من السماء الكرتون، كان الأخ يعني مميز وكأنه يقول نحن شعب الله المختار، أقول هذا أنت تشبهت بأبي لهب وأبي جهل. أبو جهل في لحظات موته في غزوة بدر عندما رقى على صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال له هذا الخبيث، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت اللي ترعى الغنم عندي تصعد على صدري يعني. شوف الكبر سبحان الله. وهذا الذي حال بينه وبين الإيمان وأورثه نارا تلظى إلى أبد الأبدين، الكبر هذا موجود وللأسف حتى في بعض الأخيار، حتى في بعض الخيرات. ليش الكبر؟ شنو أنت يعني؟ ومنو حضرتك حتى تكبر على عباد الله؟ لا يا أخي، تواضع، تواضع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال في حنين ووقع ما وقع، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال بعض أهل العلم في كلامهم الجميل يقول وهو ينادي أتباعه وينادي الأعداء، يقول إن أردتموها سماوية فأنا النبي لا كذب، إن أفضل منكم، وإن كان ميزانكم في ميزان الأرض، في ميزانكم أنتم أهل الجاهلية في الأنساب والأحساب، فأنا ابن عبد المطلب، جدي سيد البطحاء وسيد مكة. لو نظرت في سيرته صلى الله عليه وسلم ترى العجب العجاب، مع أنه خيار من خيار من خيار من خيار، صفوة الصفوة نسبا وحسبا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يجالس الفقراء، ركب الحمار، أردف خلفه، جلس على الأرض، توسد الحصير، سيد المتواضعين. تجد بعض الناس الآن تدخل عليه أو يدخل عليه بعض الناس يعني زي ما يسلم عليك برجوله طرف يدينه، لا بعض مدزه بعد، والله أحد الأخوة قال لي مسكين متأثر، قل ليش محمد يعني أساس أني أنا مثلا من كذا وكذا، يقول يعني أنا ماني عربي يعني أسرتي. قلت له يا أخوي لا لا، ما قد تكون أنت أفضل من هذا اللي سوى هذا الأمر. قل أسلم عليه كذي زيدس أطر منك. فهذا كبر 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 نفخ فيه الشيطان الرجيم، والحديث ذو شجون في هذا الأمر. أخي تكبر يا أخي، تواضع لعباد الله، وثق تماما وثقي تماما أن يوم القيامة لا ينفع الحسب ولا النسب ولا الجاه ولا المال ولا السلطان، لا ينفع إلا التقوى والعمل الصالح فقط، فقط عدا ذلك كل ذلك لا ينفع. فلذلك هذا كان من فعلهم، من فعلهم يحتقرون الناس ويزدرون عباد الله تبارك وتعالى. الإسلام عظم بلال الحبشي وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك فيها. وبشر صهيب الرومي ربح البيع أبا يحيى، وأكرم سلمان الفارسي قال سلمان منا أنا البيت. ولله در من قال لعمرك ما المرء إلا بدينه، لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. سلمان فارس ما هو عربي أصلا، وأبو لهب هاشمي قرشي، ومع ذلك أنزل الله فيه آيات تتلى من الخزي والعار، تبت يدا أبي لهب وتب. فلا بد إخواني وأخواتي أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نمنع، أن نمنع كل مغرض صراحة. يعني لو سمعنا مثلا واحد معنا في الديوانية شو ما ملتزمين وكذا، أو واحدة مثلا في مجلس علم والله ها أنت من كذا، أنتم من كذا، أنتم معانا، أنتم علينا، أنتم شو ما السؤال، شو توصلين له يعني؟ يعني إذا كانت معاك أعطيت مفتاح الجنة، وإذا مو معاك خلاص إلى النار وبئس المصير. مر محزن صراحة. الاستسقاء كذلك بالأنواء، النوء هي هو النجم إذا 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 ذهب في الأفق، فإذا غاب نجم يستسقون به، يقولون مطرنا بنوء كذا، هذا من فعل الجاهلية. وكذلك النياحة على الميت أيضا هذا لا يجوز، النياحة رفع الصوت، أما البكاء عليه ما في بأس. قال إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. يبغون يعني يفتخرون، والله احنا غزينا، والله احنا قتلنا. وش افتخر عليه؟ تفتخر انك قتلت الناس، تفتخر انك سطيت على اموال الناس، تفتخر انك انتهكت اعراض الناس وسبيت اعراضهم؟ ابدا، هذا مو فخر. فرد الله عز وجل عليهم وبين هذا من الشيطان. قال ان اجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم، حتى لو كان بحق، حتى لو كان بحق، هذا معمل جاهلية إخواني وأخواتي، أن يفخر، لأن هذه مدعاة وذريعة إلى الخصومة والتنافر والتناحر. أبدا، يكفيك أنك مسلم موحد، وهذا مسلم موحد يجب عليك أن تحبه وأن تقربه وأن تواليه أكثر من أخيك، ابني أمك وأبيك إن كان بعيدا عن الله. هذا معتقد الولاء والبراء، وهذا الذي حققه الصحابة، لذلك بلغوا ما بلغوا في كمال الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. مو مثل حالنا، بعضنا للأسف لا كلام في العموم وكلام في الخصوص. صلى الله أن لا يجعلنا يعني من هؤلاء ذا الوجهين، كلام في العموم في عامة الناس، وإذا انقلب إلى أهله وجماعته وابن أخيه وكذا كلام آخر. لا فلان، لا لا من كذا، فلان من كذا، نجسه يعني من كذا، أعوذ بالله. شيء قف إنسان يتقي الله عز وجل ثم يقول أنا ملتزم. أي التزام؟ التزام على قولتهم على كيفك. لا يا أخي، ادخلوا في السلم كافة، ادخل في الدين كافة، خلاص شرع الله عز وجل ساوى بين عباده، ولا فضل بينهم إلا بالتقوى. الزبال اللي بالشارع هذا ما يدريك، مش دراك، يمكن عند الله عز وجل قد حق رحله في جنات النعيم، مش درانا. أشوف يعني عند الطاعة وصلاة الفجر، نشوف والله ذول السواق بعض ما نعمل وها موجود، شوف هذا السائق اللي محافظ على الفجر والصلوات ومعزبة، اللي يقول أنا وأنا الحبيب شخري 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 يسمع آخر منطقة. من الأفضل عند الله عز وجل الآن؟ فلذلك لا يحتقر أحد. قال أن تعصب، أن تعصب الإنسان لطائفة على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيما ذكر. مشكلة هذه كسابقتها، يتعصب حق باطل، تعصب ما يصير يا أخي، ما يصير. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما تنصره واضح، ظالما تمنعه عن ظلمه، ما توافق على ظلمه، مو عشان أخوك تنصره أو عشان عمك تنصره. هذه الجاهلية. ما الفرق، ما الفرق بينك وبين أهل الجاهلية في هذه النقطة؟ ما الفرق؟ لا فرق. وهو انصره على الباطل لأن فقط أنه قريب له، وأنت نصرت على الباطل لأنه قريب لك، وهذا من أعمال الجاهلية. أبدا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما تمنع، لا يا أخي اتق الله حتى وكان أخوك، لا يا أخي ما يجوز. شرع الله هو المقدم علي وعليك، وعلى أعرافنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا، التقاليد والأعراف التي لا تعارض الشرع على الرأس والعين، أما تعارض الشر لا والله لا كرامة له، العبرة بشرع الله. قال أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة أخيه بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو المعروف اللي هو ما يسمى بالثار، ما يسمى بال يعني القتل يقع، هذا معمل جاهلية، يقتل أحد، يقتل واحد منهم يردون الصاع صاعي، هذا موجود ترى إلى الآن موجود. أنا حدثني أحد الأخوة في أحد الدول الإسلامية فعل هذا الأمر وقتل والده، يا يستفتي تروح حبيبي أنا ما أفتيك، لست أهل الفتوى، اذهب لفلان فيفتونك. فعل ما هو موجود. هؤلاء يريدون شريعة الغاب ويأخذون الأنفس البريئة. طيب ذبح واحد منك ارفع الأمر للقضاء تأخذ حقك. لا، وبعض الدول بعض الأماكن يقول لك لا ما نرفع أصلا للقضاء. لو سأل يقول القاضي لا هذا أمر بقضاء وقدر وهذا أمر خطأ. ليش؟ حتى يسكت الملف في الدولة عشان يصفوا حسابهم. جهلين وليتهم بعد يقتلون القاتل مع أن هذا حرام ما يجوز، لأن هذا افتئات على حق ولي أمر. أقول ليتهم هذا باب التنزل يقتلون القاتل. لا، يقتلون القاتل لازم اثنين كذي فوق البيعة من إخوانه والعيال والجماعة اللي هناك أيضا يسكرون القضية ويردون عليه يقتلون القاتل وهكذا. جاهلية هذا وللأسف. قال تعير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. الله هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قاله لمن؟ لأبي ذر عندما قال لبلال يا ابن السوداء. شوف هنا هذه من رواسب الجاهلية، من رواسب الجاهلية ومن مخلفات الجاهلية. هنا في هذا الموقف عندما لم يضبط نفسه أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه على ما له من المكانة، هو العابد الزاهد رضي الله عنه وله الفضائل ولكنه بشر، في هذه ما ضبط نفسه فخرج شيء من رواسب الجاهل. قال إنك امرؤ، قال له يا ابن السوداء، ثم سرعان ما تاب. وهذا لصدقه وسلامة إيمانه. هذا هو حال المؤمنين. فقال له عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ اشتخره من فم بن أمه كما يفعل بعض الناس الآن. أنت يا ابن كذا يا ابن كذا، والله العظيم يقف لها شعر البدن. والمصيبة أن من يفعل هذا يدعي الالتزام. وين تفر رايح الله يهديك؟ أنت ابن كذا، يعيره بنسب أو بعرق أو يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. شو تفتخرون على ولاية البيت؟ إنكم من أهل البيت وأهل الحرم، شو تفتخرون يعني؟ مفروض إنكم أول الناس تبادرون للتوحيد والدين، ومو وليس الأمر كما تفعلون، تسمرون تتسامرون تلهون تفعلون المنكرات عند هذا عند البيت، هذا لا يشفع لكم. قال الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأل ما كان يفعلون. لا والله إحنا من كذا وأجدادنا كذا، وش دخل بأجدادك الآن الموضوع؟ الكلام لك أنت الآن، جدك راح رحم خلص ده. أنت الآن وأنت الآن. فكذلك بعض الناس يتغنى بما عليه الآباء والأجداد، وإحنا كنا وإحنا سوينا وإحنا حطينا وإحنا ربعنا، وبعدين يعني شو توصلنا؟ لا شيء. فهنا كذلك يقولوا نحن ذرية الأنبياء خصوصا اليهود، وبعدين هذا لا يغني عنكم شيئا، فمن أبطأ به عمل لم يسرع به نسبه. أنت محاسب على عملك أنت، ما كانت فيه ما كان من فضائل لأمتك أو لسلفك سواء فضائل أو أخطاء لن تؤجر على فضائلهم ولن تحاسب على أخطائهم. ليش؟ تلك أمة قد خلت خلاص ولت إلى الله، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فبعض الناس إلى الآن مو مستوعب القضية. قال الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين أهل على أهل الحرف، يعني نحن أحسن منكم صناعة وأحسن منكم دخل وأحسن منكم، وقلنا هذه الأمور كلها لا الفخر بالأحساب ولا الأنساب ولا الصناعة ولا الجنسية ولا العرق ولا الأصل ولا الفصل ولا ولا ولا، كل هذا في ميزان الله عز وجل صفر، لا يقدم شيئا ولا يؤخر. الميزان المفاضلة بالتقوى فقط. قال عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وش دخلكم أنتم في هذا الأمر؟ هذا لله عز وجل. يعني ربي سبحانه وتعالى تعالى وتقدس يستأذنكم أنتم على من أنزل الرسالة؟ لكم علاقة؟ وهذا هو ميزانه. لازم هذه الأمور العظيمة تكون للعظماء. سبحان الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللي بعدها التحكم على الله كما في الآية السابقة. نعم، التحكم يعني الـ 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 يعني يكون الشيء من باب إيش؟ الهوى. الهوى يعني لو فعلت كذا ممكن أن نؤمن. أنتم ما عيار، أنتم عبيد، أنتم خلق من خلق الله عز وجل، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده. هذا التحكم، يعني لو أنزل هذا القرآن على هذا العظيم لآمنا، بدل أن ينزل على راعي الغنم وعلى هذا الفقير. ليس هذا من شأنكم. ازدراء الفقراء فأتاهم الله بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أيضا هذا كسابقه يعني واضح. رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. ايش دراكم انتم؟ لا، كما يقول هؤلاء بعضهم في زماننا، اي هذول اكيد يبون مصلحه. ايش دراكم المصلحه؟ يعني انت الان المطهر، انت الان الانسان الفاضل، لا هذول يبون مصلحه اكيد. هذا ما لا ترى ملتحي بمصلحه، وهذه ترى مرقبه بمصلحه، اعوذ بالله. يؤذون عباد الله عز وجل المؤمنين. قال الكفر بالملائكة والكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. كل هذا واضح، كفر بالملائكة والرسل والتكذيب بكتاب الله، كل هذا واضح. التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، كذبوا قالوا ما في يوم دين، لن نبعث، وكقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبين أن كل ذلك حق من عند الله عز وجل. بعدها قال من جملة أعمال اليهود القبيحة قتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله، كما قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين بغير حق الآية، وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله وقتل الدعاة إلى الله والآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآية الكريمة تتناوله لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمه حكمهم. هذا أيضا واضح، هذا ما فعله اليهود كلما جاء الرسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا فريقا يقتلون، قال أيضا سار عليهم المجرمون في كل زمان يقتلون أولياء الله الصالحين والدعاة والمصلحين. قال الإيمان بالجبت والطاغوت، والتفسير الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أرضى أن الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، وهذا من فعل اليهود أنهم يؤمنون بالسحر والشعوذة ونسبوا ذلك إلى سليمان، والله عز وجل قد برأ سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. بعد ذلك قال تفضيل دين المشركين على المسلمين، وهذا عندما سأل المشركون اليهود نحن أهدى أم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال وش؟ قال اليهود لا أنتم أهدى، وهذا فيه إيش؟ كذب وافتراء. بعد ذلك قال لبس الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل، يلبسون يموهون، وهذا أيضا من أعمال أهل الجاهلية. قال كتمان الحق مع العلم به، وهذا من فعل اليهود. طبعا كل هذا أنا الآن يعني أسرع فيه لأن مر الكلام والتفصيل عنه. قال قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. نعم، وهذا أيضا قد مر معنا أن هذه تعتبر جريمة كبرى وخطيئة عظمى أن يقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم. اللي بعدها قال التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، قال كما قال تعالى فكذبوا بالحق لما جاءهم لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في أمر مريج أي مضطرب، إن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهم كذبوا بالحق فوقعوا في تناقض، وهذا أيضا قد مر معنا. الإيمان ببعض المنزل دون بعض، وهذا فعل اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب دون بعض، وهذا أيضا وللأسف قد وقع فيه بعض المسلمين بقصد أو من دون قصد، أنهم يؤمنون بما يوافق أهواءهم من شريعة الإسلام، ولا أقول يكفرون ولكن أقول لا يلتزمون بما يخالف أهواءهم، وهذا تشبه باليهود. لبعدها قال التفريق بين الرسل، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بجميع الرسل يعد ركنا من أركان الإيمان. اللي بعدها قال مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، وهذه مشكلة، هذا ما يسميه العلماء بالسفسطة أو بالجدال العقيم، أن يجادل الإنسان في أمر هو أصلا مفاهمة لا يحسنه، وهذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللي بعدها قال دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، أنهم يعني إن وجدنا آباءنا على أمة وفي حقيقة الأمر هم يخالفون ما عليه أسلافهم من اتباع الأنبياء والمرسلين. اللي بعدها قال صدهم عن سبيل الله من آمن به، وهذا واضح، تارة بالترغيب تارة بالترهيب تارة بالافتتان، يحاولون أن يصدوا كل من آمن عن سبيل الله، وهذا إلى يوم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بعدها قال مودتهم الكفر والكافرين، وهذه خطيرة جدا، موالاة الكفار خطيرة جدا، وهذه الموالاة كما نص العلماء في كتب الاعتقاد تارة تكون كفرية وتارة لا تكون كفرية. الموالاة الكفرية أن يواليهم وأن يحبهم لدينهم أو لدينهم وأن يرتضي ما هم عليه من الكفر، أو أن يفعل أمرا اختص به الكفار بدينهم كلبس الصليب مثلا أو حضور احتفالاتهم على سبيل الرضا بما هم عليه من الكفر، هذه موالاة كفرية. وهناك موالاة غير كفرية كالتشبه بهم في أمور حياتهم وما إلى ذلك، هذا يعد من الكبائر ولا يعد من الموالاة الكفرية. اللي بعدها مسائل الأخيرة جمعها في باب واحد، قال الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة، قال العيافة وهي زجر الطير والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. العيافة والطرق والطيرة والكهانة كل هذه أسماء متقاربة يفعلها المشعوذون الكهان العرافون، الطرق يضربون في الأرض خطوطا على وجه السرعة ثم يقف ويبدأ يمسح خطين خطين، فإن بقي خط فإن لم يبقى شيء يعني أزواج زوجي يقول إذن تفعل هذا الأمر، لم يكن في النهاية الأمر زوجي يعني بقي خط واحد مثلا يقول لا تفعل هذا الأمر، وكل هذا من الشعوذة والخرافة والتي يعني تنافي التوحيد والعياذ بالله. كذلك الطيارة زجر الطير والعيافة مثلها والكهانة وكل هذه يعد من الشرك. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما يصلي وغير مقبول، 40 يوم هذا فقط السؤال، ويقاس على ذلك قراءة الأبراج وألي مصدقها، يقاس على ذلك الدخول على المواقع في بعض المواقع في الإنترنت والتي تدعي معرفة الغيب حتى إذا كان على سبيل يعني الفضول، أو مشاهدة القنوات الفضائية التي تروج للسحر والشعوذة حتى على سبيل الفضول، كل هذه تعد ينطبق عليها إتيان الكاهن وسؤاله. أما إذا صدقه قال فقد كفر بأزعم محمد صلى الله عليه وسلم، إن بهذا التصديق يكذب قول الله عز وجل قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى معرفة الغيب فقد كفر بالله العظيم. والتحاكم من الطاغوت إلى غير شرع الله عز وجل هذا لا يجوز، كما كان يفعل أهل الجاهلية بالتحاكم إلى أعرافهم وإلى لساتيرهم كالياسة عند التتار وغيرهم، وكل ذلك لا يجوز محرم ويعد من الكفر والعياذ بالله، وإما يكون كفر أكبر بتفصيله أو أن يكون كفر دون كفر كما فسر ذلك العلماء وما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ثم قال أخيرا وكراهة التزويج بين العيدين، أيضا هذا كان من أعمال الجاهلية، يكرهون التزويج بين العيدين أو يكرهون التزويج في سفر وما شابه هذه الأمور من النابعة من أمور الجاهلية عندهم، التشاؤم والتطير بأمكنة بأزمنة بأصوات بأشكال بأرقام، كل ذلك يعد من أعمال الشيطان ومن الطيرة المحرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونحمده ونشكره على ما من به علينا ويسر ووفق في إتمام قراءة هذه الرسالة العظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في ذكر ما يعني ينفع الإخوة والأخوات، وأن ينفع أنفسنا أولا وآخرا. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. إذا في أسئلة بسرعة عشان ما نأخر الشيخ حتى على الآن. كيف؟ لا، التوقع بالأمطار أو ما يسمى بالتنجيم، التنجيم يعني ينقسم إلى أقسام. إذا والتنجيم يعني علم النجوم، إذا قصد، إذا اعتقد بأن هذه النجوم والكواكب هي بذاتها الفاعلة، هذا كفر أكبر. وإذا اعتقد أن هذه النجوم والأنواء هي سبب لحصول هذه يعني الأمور دون أن يجعلها الله سببا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح منكم، قال الله عز وجل أصبح منكم مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب نوء، النوء قلنا النوء هو الكوكب، بسبب نوء كذا وكذا قال فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، أما ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فالقصد أننا أن دراسة هذه الأحوال الجوية وبذل الأسباب، بمعنى أقصدان، لو قال إنسان يأتينا المطر في فصل الشتاء، يأتينا الغبار والحرارة فصل الصيف، يكون الجو باردا في فصل الشتاء وما إلى ذلك، هذه لا حرج فيها، لأن هذا كما قال العلماء تكون في الظرفية وليست باء السببية. نعم. نعم، لا، هذه الأعياد الوطنية وغيرها من الأحياء من الأعياد لا يجوز إظهار الاحتفال فيها، لأن القاعدة أنه لا يجوز للمسلمين إحداث أعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فكل ذلك يعد من المخالفة. إلا أن بعض العلماء المعاصرين من الثقات بعضهم قد رخص في الأعياد الوطنية، رخص يعني من باب، وعلى يسمى عيد يسمى يوم وطني، ورخصوا فيه نظرا قالوا يعني أن هذا لا يعارض ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر الله أعلم أنه يعارض هذه القاعدة أنه لا يجوز إحداث أعياد وتسمى بأعياد وإظهار الفرح العام والاجتماع العام في غير هذين العيدين، فطر والأضحى. نعم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.